ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب، وأسأل الله عز وجل أن يكون العود أحمد، آمين. وموضوع اللقاء إخوة الإيمان والإسلام عنوانه: الإسلام والعلم. موضوع اللقاء إخوة الإيمان والإسلام عنوانه: الإسلام والعلم. فمن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن للعلم أهمية يعرفها العالم كما يعرفها الجاهل، يعرفها العاقل كما يعرفها السفيه. فالمرء يفرح ويصر إذا نسب إلى شيء من العلم وإن قل، ويأسى ويغضب إن نسب إلى شيء من الجهل وإن كان من أجهل الناس. فأهمية العلم مدركة بالفطر، وقد وردت النصوص في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي آثار سلفنا الصالح مبينة وموضحة أهمية العلم وفضل أهله. ومن ذلك قول الله عز وجل على مائدة سورة آل عمران، قال عز من قائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فتدبر يا عبد الله هذه الآية المباركة، فقد عطف الله عز وجل أهل العلم وأهل الفضل على الملائكة الكرام، وأشهدهم على أعظم مشهود عليه وهو التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ولو كان هناك من هو أشرف من العلماء ومن أهل العلم لقرنهم الله عز وجل باسمه وباسم ملائكته الكرام. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على فضيلة العلم ومنزلة العلماء. فالآية موضحة ومبينة لفضل العلم ومنزلة العلماء، فهم أكرم الخلق على الرب جل جلاله. ولذلك فإن ربنا جل جلاله لم يأمر خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وآله وسلم بطلب الزيادة في شيء إلا في باب العلم، وقل رب زدني علما، ما أمره أن يطلب الزيادة في المال، وما أمره أن يطلب الزيادة في الجاه، وما أمره أن يطلب زيادة في أي باب من أبواب الحياة الدنيا، ولكن أمره أن يطلب الزيادة في باب واحد، هذا الباب هو باب العلم. وقل رب زدني علما، وهذا بيان أن العلم هو منهج الأنبياء وهو طريق الأتقياء الأصفياء. فوظيفة الأنبياء ومنهج الرسل العلم، وهذا دليل على فضيلته وبيان قدر أهله عند الله رب العالمين. والآيات في كتاب ربنا كثيرة، ولكن اللقاء يحتاج إلى ذكر بعض النصوص في عجالة لضيق المقام حتى نبين ونفصل في قيمة العلم في الإسلام. وأما من السنة المطهرة فما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث معاوية ابن أبي سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنهما، وكان خطيبا، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أو كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وقفنا وقفة سريعة أمام هذا الحديث الذي يحفظه الكثيرون منا، بل كثير من أطفالنا وأبنائنا الصغار يحفظون بدايته: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نرى أن هذا الحديث الطيب تضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الخير منوط بالفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الذي يعطي حقيقة هو الله رب العالمين، لذا قال النبي: وإنما أنا قاسم والله يعطي. فالذي يعطي حقيقة ويمن هو الله رب العالمين جل جلاله، وهذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أن طائفة من هذه الأمة يثبتها الله عز وجل على الحق ويرفع رايتها ويقيم بها الحجة حتى يأتي أمر الله رب العالمين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وبالتدبر نرى ونجد أن الأمور الثلاثة يتضمنها العلم، كيف ذلك؟ البداية أن الخير منوط بتحصيل الفقه في الدين، هذه هي البداية. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يرزقه الفهم لأصول الإسلام وفروع الإسلام والعمل بالإسلام. نسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. هذه المنة وهذا الخير المناط بالفقه في الدين لا يحصله المرء عن طريق الكسب فقط، ولكن الذي يعطي ويمن هو الله رب العالمين. فالذي يمن عليك وييسر لك سبل الفقه في الدين هو المعطي جل جلاله، فالذي يعطي حقيقة هو الله رب العالمين. فلا يوفق المرء إلى أي باب من أبواب الخير إلا بفضل من يعطي حقيقة وهو الله رب العالمين. فلا بحولك ولا بقوتك رزقت علما أو فهما في دين الله، إنما بحول الله وبقوة الله عز وجل، لأن الذي يعطي حقيقة هو الله رب العالمين. وإذا من الله عليك وأعطاك العلم والفقه في الدين بهذه المنة يرفعك الله عز وجل ويثبتك الله عز وجل على الحق، فتتحقق في قيام الحج على الغير بالعلم الذي منحه الله لك. وهذا معنى ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إذن أبواب الخير جميعا مرتبطة بالفقه في الدين. لذا جزم الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن هذه السلة هم أهل العلم وأهل الآثار. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. فلا أدري من هم، أي أن العلماء علماء السنة هم هؤلاء الذين ذكرهم النبي بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا عن أهمية العلم وعن بيان منزلة أهله.
فالعلم إخوة الإيمان والإسلام فضيلة، فله فضيلة عظيمة ومنة كريمة من الذي يعطي حقيقة من الله رب العالمين. ولذا فإن أولى الآيات نزولاً على قلب نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هي آيات تدعو إلى العلم. قال عز من قائل مخاطبا النبي الأمين محمد صلوات ربي وتسليماته عليه عندما كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يطرق مكة بضجيجها وعبثها، يطرق مكة بشرها ومكرها، يطرق مكة بأصنامها وأوثانها، ويتفرغ الليالي الطوال يتحنث أي يتعبد لله رب العالمين في جوف جبل بمكة، ونزل عليه جبريل عليه السلام وضمه مرة بعد مرة بعد مرة وهو يقول له اقرأ يا محمد، ونبينا يجيب ما أنا بقارئ، حتى قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات إخوة الإيمان والإسلام في حاجة ماسة إلى تدبر وفهم. إنها أولى الآيات نزولاً على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الآيات التي توضح لنا معالم الطريق، وتوضح لنا أن الرقي والنهضة وأن السيادة والقيادة وأن الريادة وأن الإمام الحضاري بدايتها العلم، فلا سبيل إلى تقدم أو رخاء، ولا سبيل إلى تنمية وعز وسيادة وريادة وقيادة إلا بالعلم. فهذه الآيات نزلت على قلب رسول الله لكي يغير البشرية ويخرجها من المرض والعلة إلى الصحة والعافية، يخرجها من الفساد والإفساد إلى الصلاح والإصلاح. بشرية تاهت وتمكنت منها الجاهلية، فالقوي يأكل الضعيف، يئدون البنات، يسيئون الجوار، يشربون الخمر، يلعبون الميسر، تقوم بينهم الحروب لأتفه الأسباب، عجت بالظلم والظلمات، الظلام خيم عليها تماما، وشاء المعطي جل جلاله أن يخرجها من هذا الظلام ومن هذا الضنك ومن هذه العلل والأدواء إلى الصحة والعافية، يخرجها من الظلمات إلى النور، فأنزل على قلب نبيه ومصطفاه هذه الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فبداية أي تغيير من ظلمات وويلات إلى نمو ورقي وحضارة، من ذل وهوان وضعف واستضعاف إلى عز وسيادة وريادة وقيادة، البداية تكون بالعلم. إنها البداية العلمية، فأي أمة من الأمم أرادت نهوضا وأرادت عزا فلا سبيل لها إلا أن تبدأ بما بدأ به الله. فربنا عز وجل أعلمنا أن بداية الطريق لا تكون إلا بالعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولابد أن نستلهم من هذه الآيات الفوائد والعبر والعظات. ومن هذه الفوائد التي نستلهمها من أولى الآيات نزولاً على نبينا مبينة لنا معالم الطريق إلى ربنا جل جلاله، أن البداية تكون بالأصل لا بالفرع، تكون بالأفكار لا بالأعمال، تكون بالفرد لا بالجماعة. لماذا؟ لأن الأصل إذا صلح صلحت الفروع، وإذا فسد فسدت الفروع. ولا عمل بغير فكر وبغير علم، فمن عمل بلا علم ضل الطريق. ولذا نستعيذ في كل ركعة من ركعات صلاتنا فريضة كانت أو نافلة من طريق المغضوب عليهم ومن طريق الضالين. فالمغضوب عليهم قوم آتاهم الله العلم ولم يرزقوا العمل بالعلم فغضب الله عليهم، والضالون قوم رزقوا العمل بلا علم فنسبوا لله الصاحبة ونسبوا لله الولد وثلثوا وادعوا أن عيسى عليه السلام هو الله، وادعوا أنه ابن الإله. جاءهم الضلال من أين؟ من عمل على غير هداية، على غير علم. لذلك نقول أن الاهتمام يكون بالأصل قبل الفرع، يكون بالأفكار قبل السلوكيات والأعمال، يكون بالفرد قبل الجماعة. لماذا؟ لأن الفرد هو الأصل والجماعة هي الفرع، فلن تقوم جماعة إلا على أفراد. إذا صلح الفرد صلحت الجماعة، وإذا فسد الفرد فسدت الجماعة. فالأصل قبل الفرع، والأصل هو القلب. لذلك نقول الأفكار قبل السلوك والعمل. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لأن القلب هو الأصل والجوارح فرع، ولن تستقيم الجوارح إلا باستقامة الأصل. فإذا استقام الأصل استقامت الفروع، واستقامة الأصل بالفكر بالعلم. لذا كانت البداية بالفرد، كانت البداية بالنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. أراد الله تعالى أن يغير بهذا النبي الكريم البشرية ويخرجها من العلل والأدواء والأمراض إلى الصحة والعافية، يخرجها من الظلمات إلى النور. فكانت البداية اقرأ باسم ربك، نبدأ بالأصل. والقراءة وهي العلم لا تكون إلا للأصل وهو القلب. لذا نقول بداية بالأفكار، فلا تأتي السلوكيات إلا وفق الأفكار، وفق ما رسخ في القلب من علم. لذلك نقول إن منهج أهل السنة والجماعة يقوم على محاور ثلاثة. الأول العقيدة الصحيحة، وهذا هو العلم، هذا هو الأصل. فإن رسخت العقيدة في القلوب ترجمت إلى سلوكيات وأعمال. صحة العقيدة يترتب على صحة العقيدة صحة الأعمال وصحة السلوكيات. لذلك ربط الإسلام بين السلوك وبين الإيمان، فالسلوك الصحيح ثمرات للمعتقد الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف سلوك، وهو ثمرة من ثمرات ترسيخ الإيمان في القلوب. فلن يكرم الضيف إلا صاحب إيمان، إلا صاحب يقين، لأنه يعلم من عقيدته الراسخة أن الضيف ينزل بي فيحمل زادي إلى ربي جل جلاله. فإكرامي له ثمرة من ثمرة عقيدتي وإيماني. فعندما أكرم ضيفي ولو بالقول الطيب، هذا في ميزان حسناتي أنا. لذا ربط النبي هذا السلوك الطيب وهذا العمل الصالح بماذا؟ بالإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. الإحسان إلى الجار لن يخرج إلا من صاحب عقيدة صحيحة، عقيدة لا تعرف الأحقاد، عقيدة لا تعرف الضغائن، عقيدة جعلت القلب سالما لله رب العالمين. كثيرا ما أقول إن الطريق إلى الله عز وجل تقطع بالقلوب لا بالأقدام. الطريق إلى ربنا تقطع بالقلوب لا بالأقدام. قال عز من قائل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أتى الله بقلب، فالطريق إلى الله طريق قلوب، هذا هو الأصل. ولذلك كثيرا ما أنبه وأبين أن أفضل هذه الأمة بعد رسول الله هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هل فضل على سائر الصحابة بكثير عمل؟ الإجابة لا، لا والله، ما فضل عليهم بكثير عمل. وهذا ما أخبر به الأصحاب، قالوا: ما فضل علينا أبو بكر بكثير عمل، إنما بشيء وقر في القلب. نعم، لو عقدنا مقارنة سريعة بين السلة المقربة من رسول الله، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، لرأينا مثلا في باب النفقة أيهما أكثر نفقة، أبو بكر الصديق أم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه؟ الإجابة لا شك أن الأكثر نفقة هو عثمان بن عفان، لدرجة أن ريع أموال عثمان بن عفان ما زالت باقية حتى اليوم تدر على الحرمين. وقف عثمان بن عفان يوجد في مدينة رسول الله حتى اليوم وفي مكة، يدر ربحا وكرما على الحرمين. ولكن أيهما أفضل، أبو بكر أم عثمان؟ الإجابة أبو بكر. أبو بكر رضي الله عن أبي بكر لا بكثير عمل، علي رضي الله عنه بطل المواجهة، الرجل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ويحبه رسول الله ويحب الله ويحب رسول الله يفتح الله على يديه. وكان علي، كان عليا رضي الله عنه، لكن أيهما أفضل، أبو بكر أم علي؟ الإجابة أبو بكر. عمر الذي أعز الله به الإسلام كما قال ابن مسعود وغيره: لقد كنا في ذل حتى أسلم عمر، فأعزنا الله بإسلام عمر. لكن أيهما أفضل، أبو بكر أم عمر؟ الجواب أبو بكر. في باب الجهاد، هذا خالد ابن الوليد سيف الله المسلول الذي في آخر حياته قبل أن يوافيه الأجل نظر إلى القرآن وبكى وقال للقرآن معتذرا: لقد شغلني عنك الجهاد في سبيل الله. شغل عن القرآن بماذا؟ بالجهاد. فما الذي شغلنا نحن عن القرآن؟ بماذا شغلنا عن القرآن؟ بالهواتف، بالإنترنت، بالفيسبوك، بوسائل الاتصال. أحدنا إن نزل من بيته مسرعا ونسي هاتفه يعود إليه مسرعا، لا يمكن أن يذهب بغير الهاتف، لكن أن ينسى مصحفه لا بأس، لا بأس، لا بأس. يقول خالد معتذرا لكتاب الله: شغلني عنك الجهاد في سبيل الله. فأيهما أكثر جهادا في سبيل الله، أبو بكر أم خالد؟ الجواب خالد. لكن أيهما أفضل؟ أبو بكر. أبو بكر. إنها القلوب يا عباد الله، الطريق إلى الله عز وجل تقطع بالقلوب، بالقلوب. الصحابي الجليل أبو بكر يذكر في آية واحدة 5 مرات، الله تعالى يذكره 5 مرات في آية، اقرؤوها جيدا وتدبروا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. من الثاني؟ أبو بكر رضي الله عن أبي بكر. ثاني اثنين، هذه المرة الأولى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه. من صاحبه؟ أبو بكر. هذه المرة الثانية: إذ يقول لصاحبه، الضمير يعود على أبي بكر: لا تحزن. من المخاطب؟ أبو بكر. المرة الثالثة: إن الله معنا. الله أكبر، الله أكبر. ثاني اثنين مرة: إذ هما، ألف الاثنين للنبي والصديق. ثاني مرة في الغار: إذ يقول لصاحبه. المرة الثالثة: لا تحزن. المرة الرابعة: إن الله معنا. 5 مرات في آية. بماذا؟ بشيء وقر في القلب. فالسلوك الصحيح ناشئ عن معتقد صحيح وقر في القلوب. فلا يحسن جوارا إلا من كان صاحب معتقد صحيح. لذا ربطه الإسلام بالعقيدة: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. أين حقوق الجوار بين المسلمين حتى نعرف إلى ما وصلنا إليه؟ أين المنهج؟ وقال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فقول الخير منشأه المعتقد الصحيح، منشأه القلب. لذا نقول البداية علمية لأي تغيير، لذا نقول البداء بالأصل قبل الفرع، بالفرد قبل الجماعة، بالأفكار قبل السلوكيات والأعمال. فبدأ الله بنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكانت البداية علمية. أيضا في قوله اقرأ باسم ربك تضمنت أمرين عظيمين جليلين، الأول الاستئذان، والثاني الاستعانة بالحول والطول. ففي قوله اقرأ باسم ربك، إذا أردت أن تقرأ وتكن قارئا فعليك أن تستأذن أولا من المعطي حقا جل جلاله. هذا هو الاستئذان، اقرأ باسم ربك، ولا قراءة إلا باستعانة، أن تخرج من حول نفسك ومن قوة نفسك إلى حول ربك وقوة خالقك جل جلاله. فلن توفق في العلم إلا إذا كان لك أدب في الاستئذان وطرح بين يدي الله، وكان لك أدب في الاستعانة. وهذا مفهوم إياك نعبد وإياك نستعين، فلا توفيق إلا بفضل الله. فعليك أن تخرج من حول نفسك ومن قوة نفسك إلى حول ربك وقوته جل جلاله. اقرأ باسم ربك. والعلم الممدوح هو الأصل وهو علم الوحي، العلم بالله رب العالمين، أن تعرف ربك معرفة صحيحة. هذه المعرفة تثمر خشية لله جل في علاه. ثم عليك أن تعلم أن الآيات الأولى نزولا على قلب النبي تضمنت تعريفا بالخالق، وهذا هو العلم الممدوح، وتعريفا بالإنسان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق من؟ خلق الإنسان. فلابد أن تعرف ربك خالقا، مالكا، مدبرا، معزا، مذلا، معطيا، مانعا، وتعرف الإنسان مفتقرا لعظمة الله، عبدا للإله. هذا هو الإنسان، لابد أن تتعرف عليه جيدا. فبمعرفة الإنسان نحقق العلم النافع. لذا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم، فالذي علم هو الله، والذي من هو الله، والذي منح هو الله. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. المقام يضيق بنا، وعقارب الساعة دائبا أبدا تطارد، وهذه الآيات تحتاج إلى وقفات ووقفات. فيكفينا الإشارة إلى أن البداية لأي نهضة ولأي رقي لا تكون إلا بالعلم بالله عز وجل، هذا الإله العظيم، هذا العلم الذي يورث خشية وسلوكا طيبا نافعا. التعرف على الإنسان كإنسان، ونهتم بالأصل قبل الفرع إن أردنا رقيا ونهضة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد هذه الإشارات السريعة لمنزلة العلم في الإسلام، ونحن مع بداية عام دراسي جديد، نشير إلى كل معلم ومرب ببيان ضوابط التعليم من خلال حديث لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، هو حديث معاوية ابن الحكم السلمي جاء عند صحيح الإمام مسلم يقول: معاوية رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت له: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثقل أمياه، لماذا تنظرون إلي؟ فضرب القوم أفخاذهم بأكفهم كأنهم يصمتونني ولكنني سكت. قال: فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علي، فوالله ما رأيت معلما قط أحسن تعليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ضربني ولا قهرني ولا شتمني، ولكن قال: يا معاوية، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير وذكر الله رب العالمين، أو كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. والشاهد هنا أن للمعلم الموفق علامات، هذه العلامات: ما ضربني ولا قهرني ولا شتمني. الضرب ليست وسيلة نافعة للتقويم، بل تكون آخر العلاج، لأن آخر الشفاء الكي. والضرب عندما يكون آخرا لا يكون مبرحا، فالمعلم الموفق لا يستعمل الضرب كوسيلة تعليمية، لأنها تفسد وتضيع الأجيال. أيضا: ولا قهرني، أي ما عبس في وجهي العبوسة، باللغة الدارجة التكشيرة. المعلم اللي دائما أبدا عبوسا لا ينفع علمه الناس، بل لا يصل علمه إلى الناس. لماذا؟ لأن البسمة في ديننا عبادة، فإذا رأيت معلما عابسا دائما أبدا كيف تحصل منه علما؟ النبي كان لا يرى إلا بساما صلوات ربي وتسليماته عليه. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، والحديث عند الإمام مسلم: منذ أسلمت ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رآني إلا وتبسم لي. هذا هو المعلم صلوات ربي وتسليماته عليه، خير معلم عرفته البشرية بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فالمعلم يرسم البسمة على محياه حتى يستفاد مما عنده من العلم. الثالثة: ولا شتمني. المعلم عف اللسان، لا يسب، لا يشتم، لا كما نسمع ونرى اليوم من المعلمين في مدارسنا لأبنائنا، يسب الأبناء بالآباء والأمهات. هل هذا يصلح أن يكون معلما؟ هذا يدمر أجيال وأجيال. المسكين ولا يدري أن الكلمة أمانة، وأن التعليم مسؤولية، وأنه مسؤول عما تحته من أبناء صغار في سن التكوين وفي سن الإعداد، فلا بد أن يتقي الله فيهم، أن يراعي ضميره فيهم، أن يبذل العلم خالصا لوجه الله رب العالمين، أن يهتم بهذا الجيل، لأن بناء الأمة يبدأ من هنا، من تعليم الأبناء. فوالله أي أمة أرادت نهودا فلا سبيل إلا بالتعليم والاهتمام بالتعليم، الاهتمام بالمعلم كمعلم. لا بد أن يكون مؤهلا، لا بد أن يكون تقيا نقيا، لا بد أن يكون ممن أنيط بهم توصيل العلم حقا، لا بد من تأهيل للتعليم. الاهتمام بالأبناء، الاهتمام بالمدارس إن أردنا عزة وإن أردنا نهوضا، فهي رسالة للمعلم ورسالة للمتعلم. إلزم الأدب مع المعلم إن أردت أن تحصل علما، اصبر على التعليم، ولا بد أن توقر معلمك، ولا بد أن تحفظ له قدره ومنزلته حتى تستفيد مما عنده من العلم. إخوة الإيمان والإسلام، ما أحوجنا إلى الإيمان الصادق ما أحوجنا إلى الإخلاص في الأعمال والمتابعة في الأقوال والأعمال، إن أردنا نهودا بأمتنا وإن أردنا عزا لأوطاننا، فلا سبيل إلا بالاهتمام بالعلم، بالمعلم، بالمتعلم، بالمنشأة التعليمية، إن أردنا نهودا. ويبدأ العلم بربط المتعلم بالله رب العالمين، بالعقيدة، بالسلوكيات، بالأخلاق. فإن غابت العقيدة عن التعليم فلا تعليم، بل فشل ذريع وانحطاط ذريع. لذلك إخوة الإيمان والإسلام، يوم أن تستغني الأمة عن الله فالاستغناء عن الله بداية الهزائم. فمن اعتمد على غير الله كانت الهزيمة والانكسار. وقد ذكرنا ربنا بهذا في غزوة حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. فمن استغنى عن الله فالله عنه أغنى. فمن أراد عزا فليربط المتعلم بالله، فالعلم الذي يثمر خشية هو العلم بالله، حتى وإن كان من علوم الدنيا نربطه بالله رب العالمين، نربطه بخدمة الدين إن أردنا عزا وتمكينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، فرج كرب أمتنا. اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم ارفع عن أهل مصر البلاء، وارفع عن أهل مصر الوباء، وارفع عن أهل مصر الغلاء. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا متقبلا. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، كان هذا هو الكلام وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.